الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نستفتح في هذا اليوم، يوم السبت، الثاني عشر من شهر جماد الآخرة لعام 43,400 من الهجرة النبوية، كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وهذا الكتاب كتاب الحافظ إسماعيل ابن كثير رحمة الله عليه، من الكتب النافعة المفيدة، اختصر المؤلف كتاب معرفة علوم الحديث للعلامة ابن الصلاح رحمة الله عليه، فاختصر وهذب وتعقب ورجح في بعض المسائل الموجودة في علوم أو معرفة علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه. وأول ما طبع هذا الكتاب سمي الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث، طبعه محمد بن عبد الرزاق بن حمزة رحمة الله عليه، وأخرجه من عالم المخطوطات باسم الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث. وتعقبه العلام أحمد الشاكر رحمة الله عليه، وكان معاصرا له. العلام أحمد الشاكر كان معاصرا له، فتعقبه في هذه التسمية، وأن هذه التسمية من جهة محمد بن عبد الرزاق بن حمزة، وأن الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه لم يسمي كتابه الباعث الحديث، فلما اشتهرت هذه التسمية الباعث الحديث جعلها العلامة أحمد الشاكر لشرحه، فسمى شرحه الباعث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث. والأول ما طبع الكتاب سمي تأليف الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث، فأبى ذلك العلامة أحمد الشاكر رحمة الله عليه وجعل الاسم لشرحه، وذكر أن الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه لم يسمي كتابه الباعث الحديث. وهذا الكتاب اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه اشتهر باختصار علوم الحديث، وعرف بذلك في كتب من تقدم من أهل العلم، فإنهم إذا ذكروا مؤلفات الحافظ ابن كثير يذكرون هذا الكتاب وأنه اختصار علوم الحديث، ولا يسمونه الباعث الحديث، سواء من كان معاصرا للحافظ ابن كثير أو من جاء بعده لا يسمونه الباعث الحديث، وإنما يسمونه اختصار علوم الحديث، إلى أن جاء محمد صديق خان رحمة الله عليه في كتابه أبجد العلوم، فلما ذكر مؤلفات الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ذكر الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث، فمحمد صديق خان سماه بذلك الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث، وأول من سماه بهذه التسمية فيما أعلم، أول من سماه بهذه التسمية فيما أعلم صديق حسن خان. وعهد صديق حسن خان كان قريبا من عهد العلامة أحمد شاكر محمد عبد الرزاق حمزة، محمد عبد الرزاق بن حمزة، فإن صديق حسن خان مات في سنة 1307 من الهجرة، ومحمد بن عبد الرزاق بن حمزة ولد في عام 1308، فكم بينهما؟ سنة واحدة بين وفاة محمد صديق حسن خان وبين مولد محمد بن عبد الرزاق حمزة، سنة واحدة. والعلامة بن الشاكر ولد في عام 1309 بعد محمد بن عبد الرزاق حمزة بسنة، كم بينه وبين نعم صديق حسن خان؟ بينه نعم بينهما سنتان، بين وفاة محمد صديق حسن خان وبين مولد العلامة أحمد الشاكر، فالزمن قريب فيما بينهما، فلا يبعد أن محمد عبد الرزاق حمزة سمى الكتاب بالباعث الحديث اعتمادا على ما ذكره صديق حسن خان في كتاب أبجد العلوم، فإنه سماه بذلك، ومن تقدم لا يسمونه بهذا الاسم. ولو كان اسم الكتاب الباعث الحديث لعرف عند المتقدمين ممن كان معاصرا للحافظ ابن كثير ومن جاء بعده ممن ترجم للحافظ ابن كثير وذكر مؤلفات الحافظ ابن كثير، فكلهم تتابعوا على أنه اختصر علوم الحديث، اختصر علوم الحديث، وعنده مختصر علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث، وما سماه واحد منهم الباعث الحديث إلا كما قلنا نعم بعض المتأخرين كالعلامة صديق حسن خان سماه بذلك ولم يذكر عمدته بهذه التسمية. والقول بأن محمد بن عبد الرزاق حمزة رحمة الله عليه لعله وجد ذلك في غلاف المخطوطات، هذا ما لم يصرح به محمد بن عبد الرزاق حمزة، وأغلفة المخطوطات لا يعتمد عليها اعتمادا كليا، ما في أغلفة المخطوطات لا يعتمد عليه اعتمادا كليا، فإن النساخ قد يحصل لهم شيء من التلاعب فيما يتعلق بأسماء المؤلفات، ولهذا نابد من التحري والرجوع إلى تراجم المصنفين والنظر في اسم الكتاب في كتب التواريخ والتراجم، حتى يعرف الشخص أن هذه التسمية من قبل المؤلف ولا من قبل النساخ، ولا كم من ناسخ يتلاعب ويأتي بأسماء من جهة نفسه. لما خرج شرح الحافظ العراقي رحمه الله عليه الألفية، نعم خرج وطبع في الأسواق تحت مسمى فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي، ومعلوم أن السخاوي رحمه الله عليه مع فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، وطبع شرح الحافظ العراقي هو شرح مختصر طبع بنفس الاسم فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، وما هو السبب في هذه التسمية أن من طبع الكتاب لم يجد اسما للكتاب، فإن الحافظ العراقي رحمه الله عليه لم يسمي شرحه باسم معين، وهكذا لما ألف الألفية لم يسمي الألفية باسم معين، اشتهرت في ألفية الحديث ولم يسميها باسم معين ولا الشرح، وما سمى الشرح باسم معين، فمنهم من جاء باسم من عند نفسه وطبع الكتاب تحت مسمى فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، وهذا مما لا أصل له، لا هو من تسمية نعم الحافظ العراقي، ولا ذكر ذلك من ترجم للحافظ العراقي بهذا الاسم. وهناك من الشهادة اشهادا آخر وسمى الألفية التبصرة والتذكرة، التبصرة والتذكرة لأنه ذكر في بداية الألفية أنه ألفها تبصرة وتذكرة، فقال هذا أحسن ما يمكن أن تسمى به الألفية، فسمناها التبصرة والتذكرة. ثم لما طبع الشرح طبع باسم شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي، وكلها من أعمال من طبع الكتاب، نعم كل ذلك من صنيع من طبع الكتاب. فالنساخ قد يحصل لهم شيء من التجاوزات في أسماء المؤلفين، ومن العجائب كتاب الإشبيلي رحمة الله عليه في أحكام الجال، طبع والشهر تحت مسمى عجائب وغرائب الجن، عجائب وغرائب الجن، مع أنه تسمية المؤلف يسميه ماذا؟ أحكام المرجان في أحكام الجان، أحكام المرجان في أحكام الجان، وطبع تحت مسمى عجائب وغرائب الجن. فالتجاوزات تحصل من كثير ممن يطبع الكتب، فلهذا نعم ما يعتمد على مثل هذه الأمور، لابد من الرجوع إلى التراجم، إلى كتب من مضى من أهل العلم في ترجمة المؤلفين وفي أسماء كتبهم، فإنهم يذكرون ذلك في كتب التراجم، في كتب التواريخ من مؤلفات كذا وكذا وكذا وكذا، وهكذا إذا اشتهر الكتاب عند العلماء وصار يعزى إليه ولو في غير كتب التراجم، نعم من كتب التخاريج وكتب الشروح يسمون الكتاب بكذا وكذا، فهذا مما تطمئن النفس أن اسم الكتاب كذا وكذا. أما مجرد الاعتماد على ما في أغلفة المخطوطات وما إلى ذلك، فهذا من أضعف ما يعتمد عليه. فعلى كل الذي يرجع إلى كتاب أو إلى ترجمة الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، يجد أنه يذكر المؤلفات اختصار علوم الحديث، أو أنه اختصر علوم الحديث، وليسمونه بالباعث الحديث إلا ما جاء من جهات كما عرفنا محمد الصديق حسن خان في أبجد العلوم، فإنه سماه بهذه التسمية، وهي غير مشهرة عند من تقدم من أهل العلم، ممن كان معاصرا لحافظ كثير، أو من كان من تلاميذه، أو من جاء بعده، وهم أعلم الناس بمؤلفات الحافظ ابن كثير وبأسمائها، فكونهم لا يذكرون هذا الاسم فهذا مما لا تطمئن له النفس أن هذا الاسم من أسماء الكتاب الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث. على كل هذا من باب التنبيه على هذه المسألة. وهذا الكتاب من الكتب النافعة المفيدة، ولعلنا نكتفي بهذا الشيء اليسير من هذه المقدمة وننتقل إلى صفة الصلاة.